بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن من الأصول العقدية المتفق عليها هي إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء الحسنى، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته. وهذا الإثبات أيها الإخوة للأسماء الحسنى جاء على وجهين: الوجه الأول إجمالي، والوجه الثاني تفصيلي. أما الإجمال فكقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا من القرآن، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باسمك أموت وأحيا، رواه البخاري ومسلم، وهذا دليل من السنة على ثبوت الأسماء لله جل وعلا على وجه الإجمال. ومن الأدلة على ثبوت الأسماء لله جل وعلا على وجه التفصيل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إلى آخر الآيات من سورة الحشر. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، حزبه يعني اشتد عليه أو وقع في مصيبة وشدة وكربة أو أمر صعب عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهذا من أدلة السنة على ثبوت الأسماء لله جل وعلا على وجه التفصيل، وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره. باب الأسماء الحسنى لله جل وعلا أيها الإخوة من الأبواب المحكمة عند أهل السنة، بمعنى أنه لا غموض فيها ولا اشتباه في النصوص الواردة فيها. وقد اعتنى علماؤنا قديما وحديثا ببيان هذا الباب بيانا واضحا جليا، حيث شرحوا القواعد المتعلقة بها، وأيضا بيّنوا النصوص الواردة في ذلك، وزيادة على هذا كشفوا عن الانحرافات الواقعة في باب الأسماء الحسنى كما سيأتي إن شاء الله في هذا الباب وفي باب آخر لاحقا إن شاء الله تعالى. ومن الواجبات المتعلقة بهذا الباب، باب الأسماء الحسنى، والحقوق اللازمة علينا نحوها ما عنون له المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. ما معنى هذه الترجمة؟ احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي من الواجبات المتعلقة بالأسماء الحسنى والحقوق اللازمة على العباد نحوها هي إجلال أسماء الله جل وعلا وتعظيمها وإكرامها، هذا معنى احترام أسماء الله جل وعلا، إجلالها وتعظيمها وإكرامها، فلا تعرض لما فيه إهانتها. قال: وتبديل الاسم لأجل ذلك، وهذا من الإجلال والتعظيم، تبديل الاسم، عفوا، تغيير الاسم لأجل ذلك، تغييره يعني تبديله، تغيير الاسم لأجل ذلك أي تبديل الاسم إذا كان المخلوق قد تسمى باسم من أسماء الله جل وعلا، فإنه من إجلال هذه الأسماء ومن تعظيمها وإكرامها هو تبديلها باسم أو استبدالها باسم آخر، وهذا من تحقيق التوحيد لله جل وعلا ومن كمال الأدب مع الله تبارك وتعالى. هنا يقول المصنف: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذه الترجمة فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول إثبات الأسماء الحسنى لله جل وعلا، والأمر الثاني أن من الواجبات الشرعية نحوها احترامها، والأمر الثالث في قوله باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك أن من احترام الأسماء الحسنى تغيير الاسم أي تبديله كما تقدم، والمراد كما قلنا تغيير أو تبديل اسم المخلوق إذا كان قد تسمى باسم خاص بالله جل وعلا كاسم الله وكاسم الرحمن وكاسم المتكبر كاسم المهيمن، هذه أسماء خاصة بالله جل وعلا فتغير وتبدل احتراما لأسماء الله جل وعلا وتعظيما لها، وهذا معنى قوله كما قلنا من أجل ذلك، يعني من أجل احترام أسماء الله. في هذا الباب أيها الإخوة قدم الشارح رحمه الله تعالى بمقدمة عظيمة فيها بيان لقواعد الأسماء الحسنى، أو لبعض القواعد وليس لكلها، لبعض القواعد المتعلقة بالأسماء الحسنى، وقد أوردها رحمه الله تعالى على وجه الإيجاز والاختصار، فنحن نقرأها ونتعاون في بيانها على ما ييسر الله تبارك وتعالى. وهذه القواعد أو بعض هذه القواعد ذكرها الشارح رحمه الله تعالى في شرح باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، في ذلك الباب قد تقدم شرح العديد من القواعد المتعلقة بالأسماء الحسنى والقواعد المتعلقة بباب الصفات، فما كان من باب الصفات تم شرحه وما كان من باب الأسماء تم تأجيله إلى هذا الباب، وأيضا في باب آخر سيأتي عند المصنف وهو باب قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طيب، إذا تبين هذا يأتي السؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ لماذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ ما علاقة احترام أسماء الله جل وعلا وتغيير الاسم لأجل ذلك بحق الله على العبيد وهو توحيده سبحانه وإفراده بالعبادة؟ قال أهل العلم: مناسبة الباب لكتاب التوحيد لبيان أن احترام أسماء الله جل وعلا وإجلالها وتعظيمها من تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد لله جل وعلا ومن كمال الأدب مع الله تبارك وتعالى، نعم.
يقول الشارح رحمه الله: أسماء الله عز وجل هي التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا الكلام أسماء الله عز وجل هي التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله، هذا بيان لأحد الضوابط التي من خلالها يحكم للإسم بأنه من الأسماء الحسنى. ما هو هذا الضابط؟ هو وروده في القرآن أو وروده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ورد من أسماء الله جل وعلا في القرآن وجب إثباته، وما ورد في السنة وجب اعتباره كذلك وإثباته. ولهذا قال العلماء: أسماء الله جل وعلا توقيفية، أي إن مصدرها القرآن والسنة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 473، قال: فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم، أي عند أهل السنة، شرعية سمعية لا تطلق بمجرد الرأي، أي أن المعتبر في إطلاقها هو ورود النصوص بها. ولهذا قال السفارين رحمه الله في منظومته: لكنها، أي الأسماء الحسنى، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. نعم.
وقد سبق لنا الكلام فيها في مباحث كثيرة، منها: هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟
نعم. الآن سيذكر الشيخ رحمه الله الشارح بعض القواعد أو الضوابط المتعلقة بباب الأسماء الحسنى، وسيكون هناك حالات على ما تقدم معنا في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، فأرجو أن تتابعوا معي، لأن هناك بعض القواعد ضبط الشيخ صياغتها بأفضل مما هنا، ووضحها بأفضل من توضيحه في هذا الباب. نعم.
وقلنا باعتبار دلالاتها على الذات مترادفة،
هذه القاعدة الأولى من هذه القواعد. طبعا إيراد هذه القواعد ليس على سبيل الترتيب. القاعدة الأولى أن أسماء الله جل وعلا مترادفة متباينة، أن أسماء الله جل وعلا مترادفة متباينة. أيوة تفضل.
وقلنا باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، لأنها تدل على ذات واحدة وهو الله عز وجل، وباعتبار دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها متباينة.
نعم. وضح الشيخ هذا الكلام في الباب السابق، في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. افتح صفحة 185 زكريا، حسب طبعة دار ابن الجوزي، صفحة 185. تفضل. السلام. المبحث الثاني أن أسماء الله مترادفة متباينة. اقرأ.
المبحث الثاني أن أسماء الله مترادفة متباينة. المترادف ما اختلف لفظه واتفق معناه، والمتباين ما اختلف لفظه ومعناه. فأسماء الله مترادفة باعتبار دلالاتها على ذات الله عز وجل، لأنها تدل على مسمى واحد، فالسميع البصير العزيز الحكيم كلها تدل على شيء واحد هو الله.
هذا شرح الجزء الأول من القاعدة، أن أسماء الله مترادفة، يعني أنها تدل على مسمى واحد، من هو؟ الله جل وعلا. فإذا قلت الله السميع البصير العلي الكبير الصمد المتكبر إلى آخره، كل هذه أسماء لمسمى واحد، فباعتبار دلالتها على ذات الله جل وعلا هي مترادفة. ومتباينة باعتبار
ومتباينة باعتبار معانيها، لأن معنى الحكيم غير معنى السميع وغير معنى البصير وهكذا.
نعم، فباعتبار اختلاف المعاني ودلالات الاسم تعتبر الأسماء متباينة، فاسم الله السميع غير اسم الله العزيز غير اسم الله الكبير وهكذا. نعم، هذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى. انطلق إلى القاعدة الثانية.
الثاني، هل أسماء الله مشتقة أو جامدة؟ يعني هل المراد بها الدلالة على الذات فقط أو على الذات والصفة؟
نعم، ممكن أن نعبر عنها بتعبير آخر، هو أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، أن أسماء الله أعلام وأوصاف. تفضل اقرأ.
الجواب على الذات والصفة. أما أسماؤنا نحن فيراد بها الدلالة على الذات فقط، فقد يسمى محمدا وهو من أشد الناس ذما، وقد يسمى عبد الله وهو من أفجر عباد الله. أما أسماء الله عز وجل وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن وأسماء اليوم الآخر وما أشبه ذلك فإنها أسماء متضمنة للأوصاف.
نعم، ارجعوا لصفحة 184، صفحة 184 في المبحث الأول، فيه توضيح لهذه القاعدة. نعم،
المبحث الأول أن أسماء الله أعلام وأوصاف وليست أعلاما محضة، فهي من حيث
يعني ليس مجرد اسم خالي من المعنى، هذا معنى قوله ليست أعلاما محضة، لا، إنما اسم له معنى وله دلالة. نعم،
فهي من حيث دلالتها على ذات الله تعالى أعلام، ومن حيث دلالتها على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم أوصاف، بخلاف أسمائنا فالإنسان يسمي ابنه محمدا وعليا دون أن يلحظ معنى الصفة، فقد يكون اسمه عليا وهو من أوضع الناس، أو عبد الله وهو من أكفر الناس، بخلاف أسماء الله لأنها متضمنة للمعاني، فالله هو العلي لعلو ذاته وصفاته، والعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، وهكذا.
إذن القاعدة واضحة، أن أسماء الله جل وعلا أعلام، وأن أسماء الله جل وعلا أوصاف، وقد بين الشارح رحمه الله، فمن حيث دلالتها على ذات الله أعلام، ومن حيث ما تضمنته من الصفات فهي أوصاف. نعم، قاعدة الثالثة.
الثالث، أسماء الله بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في دعاء الكرب: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته.
هو الوارد دعاء الهم والحزن والغم وليس دعاء الكرب. نعم، فضلتك.
طيب، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه لا يعلمه أحد.
نعم، القاعدة تقول ماذا؟ أن أسماء الله جل وعلا بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم لنا، يعني لم يبين في النصوص هذه الأسماء وإنما أخفيت عنا، ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الهم والغم والحزن: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله جل وعلا به لا يعلمه إلا هو جل وعلا. هنا لاحظوا في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. قوله سميت به نفسك، وقوله أيضا أو علمته أحدا من خلقك، فيه ماذا؟ فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمي نفسه ولا يسميه به أحد من خلقه. وفي قوله أو أنزلته في كتابك فيه بيان مصدر العلم بأسماء الله جل وعلا، وأن مصدر العلم بها هو القرآن وكذلك السنة، لأن القرآن أمر باتباع السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه. نعم. قاعدة الرابعة.
الرابع: أسماء الله هل هي محصورة بعدد معين؟ والجواب: غير محصورة، وقد سبق الكلام على ذلك. والجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة.
نعم، أرجع لصفحة 185.
المبحث الثالث.
نعم.
أسماء الله ليست محصورة بعدد معين.
هذه صيغة القاعدة: أسماء الله جل وعلا ليست محصورة بعدد معين. نعم. والدليل؟
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، الحديث الصحيح المشهور: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، إلى أن قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يعلم به، وما ليس بمعلوم فليس بمحصور.
نعم، لا شك، لا ليس بمعلوم ليس بمحصور. إذن أسماء الله جل وعلا ليست محصورة بعدد معين. طيب، يبقى هناك إشكال قد أورده الشارح رحمه الله. إذا كانت ليست محصورة بعدد معين، فما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة؟ لأن الناس الآن يظنون ماذا؟ أن لله 99 اسما لا يزيدون على هذا، وهذا خطأ واعتقاد لا أصل له. لكن ما معنى هذا الحديث؟ لأن ثبت عندنا أن أسماء الله جل وعلا ليست محصورة كما تقدم، فما معنى هذا الحديث؟ هل يدل على الحصر أم يدل على شيء آخر؟ نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء، لكن معناه أن من أحصى من أسمائه هذه 99 فإنه يدخل الجنة.
إذن هذا الحديث يعني الإخبار بفضل الإحصاء لتسعة وتسعين اسما من أسماء الله، وليس فيه ماذا؟ وليس فيه الإخبار بحصرها، وأنه ليس لله إلا 99 اسما، لا يدل على هذا. إذن هو يدل على الإخبار بإحصاء عدد معين من أسماء الله جل وعلا، فضلها أن من أحصاها دخل الجنة، سيأتي معنى أحصاها، وليس يدل على الحصر، وأنه ليس لله إلا 99 اسما، لا، ليس هذا بسديد. وقد بين هذا جمع من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح في المجلد الثالث صفحة 223. نعم.
فقوله من أحصاها تكميل للجملة الأولى، وليست استئنافية منفصلة. ونظير هذا قول القائل: عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، فليس معناها أنه ليس عنده إلا هذه 100، بل معناه أن هذه 100 معدة لهذا الشيء.
نعم، وهذا ما قرره الخطابي رحمه الله، ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المجلد السادس صفحة 381، وأقره عليه. فيكون الحديث هكذا: إن لله 99 اسما. نقف على هنا؟ لا، في تتمة. هذه التتمة: من أحصاها، أي من أحصى هذه 99 اسما دخل الجنة. يقول الشيخ رحمه الله: فقوله من أحصاها تكميل للجملة الأولى وليست جملة جديدة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. ونظير هذا عندما يقول قائل عندي 100 فرس أو عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل معناه أنه ليس عنده غيرها؟ لا، لا يدل على أنه ليس عنده غير هذه 100 درهم كما قال هنا، وإنما هذه 100 التي عدها هذه 100 التي عنده أعدها للصدقة، هذا هو المقصود. نعم.
القاعدة الخامسة.
القاعدة الخامسة.
الخامس أن هذه 99 غير معينة، بل موكولة لنا لنبحث حتى نحصل على 99، وهذا من حكمة إبهامها لأجل البحث حتى نصل إلى هذه الغاية. ولهذا نظائر منها أن الله أخفى ليلة القدر وساعة الإجابة يوم الجمعة وساعة الإجابة في الليل ليجتهد الناس في الطلب.
نعم، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، هل عينها؟ ما عينها عليه الصلاة والسلام. هل حددها؟ لم يحددها صلى الله عليه وسلم، لكن مصدرها معروف عندنا وهو القرآن والسنة. فلما قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما ولم يحددها، لكنه أثبت ثوابها وأجرها وقال من أحصاها دخل الجنة، هذا لتحفيز العباد على البحث على بحث هذه الأسماء لينالوا هذا الفضل وهو دخول الجنة بإحصائها، وهذا يتطلب بحثا ونظرا وتأملا وتدبرا للنصوص. ثم ذكر الشيخ لذلك نظائر. ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في تعيين هذه الأسماء أو تحديدها، وكل ما ورد من ذلك يعني في تحديد الأسماء الحسنى لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تحديد العدد المذكور في الحديث 99. ونبه على هذا جمع من أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله وكالحافظ بن كثير وكشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم من أهل العلم. نعم.
السادس، معنى إحصاء هذه 99
عندما قال عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة، ما معنى من أحصاها؟ لأن الإحصاء هنا رتب النبي عليه الصلاة والسلام عليه أجرا عظيما وهو دخول الجنة، وهذا ليس بالشيء اليسير. نعم.
معنى إحصاء هذه الأسماء هذه 99 الذي يترتب عليه دخول الجنة ليس معنى ذلك أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ فقط، ولكن نعم. معنى ذلك
وهذا للأسف هو المشهور عند الناس والمعمول به عند كثير منهم، يفهم من معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحصاها أن يخرج هذه البطاقة المتداولة عند الناس والتي تباع في المكتبات وغيرها وأصبحت موضع تجارة عند كثير منهم، أن يضعها في جيبه وبعد وفي أثناء قراءته لأذكار الصباح أو المساء يسردها سردا من غير فقه ولا فهم ولا تأمل ولا تدبر ثم يدخلها في جيبه وينتهي. هذا لا يدخل في هذا الحديث، ولم يعني يطبق معنى ولم يفهم معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحصاها. إذن ما معنى أحصاها؟ أيوة،
ولكن معنى ذلك أولا الإحاطة بها لفظا، ثانيا فهمها معنى، ثالثا التعبد لله بمقتضاها.
إذن قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها يشمل 3 أمور، عدها لفظا وعبر الشارح بقوله الإحاطة بها، وثانيا فهمها معنى إدراك معانيها وفهم دلالتها، وثالثا التعبد لله جل وعلا بها. وهذه المعاني قررها الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله في عالم الفوائد في كتابه عالم الفوائد بدائع الفوائد في بدائع الفوائد طبعة عالم الفوائد في بدائع الفوائد في المجلد الأول صفحة 288. وابن القيم في هذا الكتاب عقد قاعدة ذكر فيها 20 ضابطا أو قاعدة من قواعد الأسماء الحسنى، فهذه من ضمنها. في ذكر معنى الإحصاء في ضمن تلك القواعد أو الضوابط لأسماء الله جل وعلا.
ولذلك وجهان،
لذلك يعني للتعبد لله بمقتضى الأسماء الحسنى وجهان، ما هما؟
الوجه الأول أن تدعو الله بها لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك فتختار الاسم المناسب لمطلوبك.
فعند هذا دقيق، تتعبد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى بأن تجعل هذه الأسماء وسيلة لمطلوبك، فتدعو الله بالاسم المناسب لحالك وواقعك الذي تعيشه. نعم.
فعند سؤال المغفرة تقول يا غفور، وليس من المناسب أن تقول يا شديد العقاب اغفر لي، بل هذا يشبه الاستهزاء، بل تقول أجرني من عقابك.
نعم. فالإنسان إذا كان مريضا مثلا يدعو الله باسمه من؟ باسمه الشافي، ولهذا جاء في الحديث في الرقية اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، هذا توسل إلى الله باسمه الشافي. والواقع في الفقر يدعو الله باسمه الغني، وهكذا بقية الأسماء الحسنى. نعم.
الوجه الثاني أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء.
نعم.
فمقتضى الرحيم الرحمة، فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله. ومقتضى الغفور المغفرة، إذن افعل ما يكون سببا في مغفرة ذنوبك، هذا هو معنى إحصائها. فإذا كان كذلك
هذا هو معنى
إحصائها. فإذا كان كذلك فهو جدير لأن يكون ثمنا لدخول الجنة.
إذن يمكن القول بأن للتعبد بمقتضاها كما قال الشيخ وجهان، الأول الدعاء بها قولا، وهذا دعاء ماذا؟ دعاء مسألة. والثاني التعبد لله بمقتضاها عملا، وهذا دعاء العبادة. نعم. فيبذل المرء ما تقتضيه أسماء الله جل وعلا بحسبها، فيسعى في مغفرة الله، إذن يبذل أسباب المغفرة. نعم.
فإذا كان كذلك فهو جدير لأن يكون ثمنا لدخول الجنة، وهذا الثمن ليس على وجه المقابلة ولكن على وجه السبب، لأن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست بدلا. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
فالباء المنفية هنا باء ماذا؟ المقابلة، أو باء العوض كما يقول أهل العلم. نعم.
فلا تغتر يا أخي بعملك، ولا تعجب فتقول أنا عملت كذا وكذا وسوف أدخل الجنة. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا باعتبار ما نراه نحن نحو أعمالنا، فيجب أن نرى المنة والفضل علينا، لكن باعتبار الجزاء. قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فنؤمن بأن الله تعالى يجزي الإحسان بالإحسان. السابع أسماء الله عز وجل ودلالتها على الذات والصفة جميعا دلالة مطابقة،
دلالة
دلالة المطابقة.
دلالة مطابقة.
دلالة مطابقة، ودلالتها على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، ودلالتها على أمر خارج دلالة التزام.
نعم، ما معنى دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام؟ ذكرها الشيخ رحمه الله فيما تقدم في صفحة 185. نعم، قال: ودلالة الاسم على الصفة.
ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول دلالة مطابقة، وهي دلالته على جميع معناه المحيط به. الثاني دلالة تضمن، وهي دلالته على جزء معناه. الثالث دلالة التزام، وهي دلالته على أمر خارج لازم.
نعم، هذه أنواع الدلالات قد قررها الشيخ رحمه الله تعالى في القواعد المثلى، وكذا من قبله من مشايخ الشارح كالشيخ ابن سعدي رحمه الله، ومن قبلهم من أهل العلم كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. الآن سيطبق الشيخ رحمه الله باب الأسماء الحسنى على هذه الدلالات. اقرأ المثال الذي ذكره الشيخ هنا.
مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وحده، وعلى صفة الخلق وحدها دلالة تضمن.
اسم الله الخالق من الأسماء الثابتة، أليس كذلك؟ بلى. طيب، الخالق يدل على من؟ على الله جل وعلا، دلالة مطابقة. اسم الله الخالق هو الله. طيب، هذا الاسم فيه يحمل معنى ضمنيا، ما هو؟ قال: وعلى صفة الخلق وحدها دلالة تضمن. اسم الخالق يتضمن صفة الخلق، هل يتضمن صفة العلم أو يدل على صفة العلم؟ لا. يدل على صفة السمع؟ لا. يدل على صفة العلو؟ لا. يدل على صفة الخلق. إذن يدل على صفة الخلق وحدها دلالة تضمن، ويدل اسم الله الخالق على ذات الله وعلى صفة الخلق فيه دلالة مطابقة. يدل على الأمرين دلالة مطابقة على الله عز وجل. فالله جل وعلا من اسمه الخالق ومتصف بصفة الخلق. جميل. قال: ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام. الخلق يتضمن ماذا؟ أو يعني يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون هذا الخالق عالما، يستلزم أن يكون هذا الخالق قادرا، وغيرها من الصفات. فهذه جاءت التزاما ولم تأتي مطابقة أو تضمنا. نعم، تفضل. كما
قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلمنا القدرة من كونه خلق السماوات والأرض، وعلمنا العلم من ذلك أيضا، لأن الخلق لا بد فيه من علم، فمن لا يعلم لا يخلق، وكيف يخلق شيئا لا يعلمه.
وهذا مثلا في واقع البشر كالباني أو كالصانع. الصانع أو الباني إذا لم يكن على علم وعلى قدرة، هل يستطيع أن يصنع أو أن يبني؟ الجواب لا. نعم. قاعدة الثامنة.
الثامن: أسماء الله عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا.
هذه كما قال يعني الشيخ السعدي أركان الإيمان بالأسماء الحسنى، قد شرحها الشارح رحمه الله عن به الشيخ ابن عثيمين بالقواعد المثلى، القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء الحسنى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن سعدي رحمه الله عقد لهذه القاعدة قاعدة مستقلة في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن في القاعدة 30، يمكن ترجعون لها. نعم.
إذا كان الاسم متعديا الإيمان بالاسم اسما لله، والإيمان بما تضمنه من صفة وما تضمنه من أثر وحكم. فالعليم مثلا لا يتم الإيمان به حتى نؤمن بأن العليم من أسماء الله، ونؤمن بما تضمنه من صفة العلم، ونؤمن بالحكم المرتب على ذلك، وهو أنه يعلم كل شيء. وإذا كان الاسم غير متعد فنؤمن بأنه من أسماء الله بما يتضمنه من صفة.
وبما
يتضمنه من صفة.
أسماء الله جل وعلا هنا حتى تفهم القاعدة على قسمين، من جهة التعدي ومن جهة الإلزام. فمن أسماء الله جل وعلا ما هو متعد، ومن أسماء الله جل وعلا ما هو لازم. فالمتعدي هو الذي يتعدى إلى غيره، يظهر أثره في غيره، واللازم هو اللازم على ذاته جل وعلا. فإذا كان الاسم من أسماء الله جل وعلا متعديا، فيقول الشارح نؤمن بأمور ثلاثة لا بد منها: الإيمان بالاسم، الإيمان بما تضمنه الاسم من الصفة، الإيمان بأثر أو حكم هذا الاسم. إذن ثلاثة أشياء. إذا كان الاسم لازما فالمطلوب منا إثبات أمرين: الأول إثبات الاسم، الثاني إثبات ما تضمنه الاسم من صفة. مثال الأول، قال الشارح رحمه الله: فالعليم مثلا لا يتم الإيمان به حتى نؤمن بأن العليم من أسماء الله، ونؤمن بما تضمنه من صفة العلم، ونؤمن بالحكم المرتب على ذلك. ما هو الحكم المرتب على ذلك؟ قال أنه يعلم كل شيء. مثال آخر، الخالق، نؤمن باسم الله الخالق وبما دل عليه من صفة الخلق، وبأنه تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء في هذا الكون، هكذا يقال في اسم الله القدير ونحو ذلك. المثال الثاني، الاسم اللازم، اسم الله الحي. الحي اسم من أسماء الله جل وعلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فاسم الله جل وعلا الحي يدل على أمرين، على هذا الاسم، وعلى يدل على ذات الله، ويدل على الصفة، وهو لازم على الله جل وعلا، لا يتعدى إلى غيره. نعم.
التاسع،
وهكذا أيضا يقال في اسم الله العظيم، فالعظمة وصف لازم له تبارك وتعالى، لا يتعدى إلى غيره. نعم.
التاسع، أن من أسماء الله ما يختص به، مثل الله، الرحمن، رب العالمين، وما أشبه ذلك،
من كاسم الله المتكبر، كاسم الله الصمد، كاسم الله المهيمن، كاسم الله الآخر، كاسم الله الأول، كاسم الله الرازق أو الرزاق. فهذه كلها أسماء خاصة بالله جل وعلا، لا يجوز لمخلوقا أن يتسمى بها، فهي خاصة به جل وعلا. نعم.
ومنها ما لا يختص به، مثل الرحيم، السميع، العليم،
الرؤوف مثلا، كذلك يصح المخلوق أن يتسمى به. نعم.
قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف الرحيم.
نعم. بهذا تنتهي هذه القواعد التي ذكرها الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وغفر له، وهذا طبعا على سبيل الإيجاز والاختصار، وإلا فكل قاعدة أيها الإخوة تحتاج يعني تأصيل أكثر، وتحتاج تدليل، وتحتاج أمثلة أكثر، ولعله يكون إن شاء الله في دورة علمية في هذا إن شاء الله بإذن الله. نعم. الآن ندخل على شرح الباب، ما تقدم هو تقعيد وتأصيل. الآن ندخل يعني على شرح الباب من خلال كلام الشارح رحمه الله تعالى.
قوله باب احترام أسماء الله، أي وجوب احترام أسماء الله، لأن احترامها احترام لله عز وجل ومن تعظيم الله عز وجل، فلا يسمى أحد باسم مختص بالله.
وهذا شرح للترجمة وبيان لمعناها، وقد تقدم معنا في أول شرح الباب. نعم.
وأسماء الله تنقسم إلى قسمين، الأول ما لا يصح إلا لله.
طبعا هذا التقسيم باعتبار جواز أو منع التسمي بما بأسماء الله أو عدم التسمي، أو بما يصح وما لا يصح من التسمي بأسماء الله جل وعلا.
الأول ما لا يصح إلا لله، فهذا لا يسمى به غيره، وإن سمي وجب تغييره، مثل الله الرحمن رب العالمين وما أشبه ذلك. الثاني ما يصح أن يسمى به غير الله، مثل الرحيم والسميع والبصير، فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم محض.
على أنه علم محض. نعم. هنا لاحظوا قول الشارح فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم محض. هذا نستطيع أن نقول إن فيه بيان الضابط على ما يجوز إطلاقه على المخلوق من أسماء الله جل وعلا وما لا يجوز، وأن الضابط هو الاسم نفسه، هو مدلول الاسم وما يحمله من معنى، هذا هو الضابط. فإن كان مما يجوز أن يطلق على المخلوق جازت التسمية به، كاسم الله كالسميع البصير الرحيم الرؤوف، وإن كان مما لا يجوز أن يطلق على المخلوق لم يجوز التسمية به، إذا كان مدلول الاسم لا يصح أن يطلق على المخلوق. هذا هو الضابط وهذه قاعدة الباب. نعم.
عن أبي شريح أنه
أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب لبيان هذه المسألة حديثا واحدا، وذكر حكم ذلك في المسائل. نعم.
عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
نعم. الحديث فيه مسائل أو مباحث عدة، الأول تخريجه وبيان درجته. هذا الحديث كما قال المصنف رواه أبو داود يعني في السنن، ورواه كذلك النسائي أي في سننه، ورواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه كذلك البيهقي في السنن الكبرى. قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى وإسناده جيد، كما نقل عنه الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، وكذا جود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برقم 2615، وينظر كذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1939. نعم. المسألة الثانية أو المبحث الثاني في شرح الحديث ومعرفة ألفاظه. نعم تفضل.
قوله عن أبي شريح هو هانئ بن يزيد الكندي، جاء وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. وقوله يكنى، وقوله يكنى أبا الحكم أي ينادى به، والكنية ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خال، وتكون للمدح كما في هذا الحديث.
ممكن نضع عنوانا جانبا إطلاقات الكنى.
وتكون للمدح كما في هذا الحديث، وتكون للذم كأبي جهل، وتكون لمصاحبة الشيء وملازمته كأبي هريرة، وتكون لمجرد العلمية
العلمية
وتكون لمجرد العلمية كأبي بكر رضي الله عنه وأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه ليس له ولد.
هذه الإطلاقات ذكر بعضها صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله تعالى، والشيخ أضاف هنا بعض الإطلاقات. نعم.
قوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هو الحكم أي المستحق أن يكون حاكما على عباده، حاكما بالفعل، يدل له قوله وإليه الحكم.
نعم. وهذا الحكم في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هذا الحكم يعم الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة، فالله جل وعلا هو الحكم، والله جل وعلا إليه الحكم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبالوحي وبالشرع الذي أنزله في كتابه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الحكم إليه جل وعلا في الآخرة فبالقضاء بين العباد وبالفصل بينهم في ذلك اليوم العصيب، وبأخذ الحق من الظلمة الذين قد بغوا على عباد الله تبارك وتعالى، فيأخذ الله جل وعلا الحق من الظالم للمظلوم في ذلك اليوم. لكن بأي شيء؟ بالحسنات والسيئات، وأيضا بقدر المظلمة، نسأل الله العافية. نعم.
وقوله وإليه الحكم، الخبر فيه جار ومجرور مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر، وعلى هذا يكون الحكم راجعا إلى الله وحده. وحكم الله ينقسم إلى قسمين، الأول كوني، وهذا لا راد له فلا يستطيع أحد أن يرده.
كوني المتعلق بكل ما يجري ويقع في هذا الكون، هذا حكم كوني. نعم.
ومنه قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. الثاني شرعي، وينقسم الناس فيه إلى قسمين، مؤمن وكافر، فمن رضيه وحكم به فهو مؤمن، ومن لم يرض به ولم يحكم به فهو كافر. ومنه قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وأما قوله أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فهو يشمل الكوني والشرعي، وإن كان ظاهر الآية الثانية أن المراد الحكم الشرعي لأنه في سياق الحكم الشرعي، والشرعي يكون تابعا للمحبة والرضا والكراهة والسخط، والكوني عام في كل شيء. وفي الحديث دليل على أن من أسمائه تعالى الحكم.
نعم. فمن أمثلة الحكم الشرعي الصلاة، هذا حكم شرعي، الزكاة هذا حكم شرعي، الستر هذا حكم شرعي إلى آخره، هذه أحكام شرعية لأنها متعلقة بماذا؟ بمحاب الله جل وعلا، ومتعلقة برضاه تبارك وتعالى.
وأما بالنسبة للعدل فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قال إن الله حكم عدل، ولا أعرف فيه حديثا مرفوعا، ولكن قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لا شك أنه متضمن للعدل، بل هو متضمن للعدل وزيادة.
هذه مسألة تحتاج بحث، فأنا أكل يعني الأمر لكم في بحثها، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نتواصل يعني وننظر في من بحث ويعني أفاد. أنا من جهتي أبحث وأنتم من جهتكم تبحثون هل العدل من أسماء الله جل وعلا أو لا. نعم.
قوله فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، هذا بيان لسبب تسميته بأبي الحكم. قوله ما أحسن هذا،
لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ناداه وسأله عن سبب تسميته بأبي الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بيتهم فرضي كلا الفريقين أي بحكمي، فكنيت بهذه الكنية. نعم.
قوله ما أحسن هذا، الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا إلى تسميته بهذا الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره. قوله شريح ومسلم وعبد الله، الظاهر أنه ليس له إلا الثلاثة، لأن الولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى، فلو كان عنده بنت فلو كان عنده بنات لعدهن. قوله فأنت أبو شريح، غيره النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: الأول أن الحكم هو الله، فإذا قيل يا أبا الحكم كأنه قيل يا أبا الله.
الثاني، هذا لا شك يعني معنى سيء. نعم.
الثاني إن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحكم، فصار بذلك مطابقا لاسم الله وليس لمجرد العالمية، وليس لمجرد العالمية المحضة، بل للعالمية المتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعالى في ذلك. ولهذا كناه النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يكنى به.
نعم. خلاصة ما تقدم من معنى الحديث على سبيل الإجمال، يقال ينبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أبا شريح على قضية عقدية هامة، ألا وهي أن أسماء الله جل وعلا لها حرمة ولها تعظيم ولها إكرام، ومن احترامها أن لا يتسمى بها أحد من المخلوقين، فلا يجوز لامرئ كائنا من كان أن يتسمى باسم من أسماء الله جل وعلا إذا كانت هذه الأسماء من الأسماء التي هي خاصة بالله والتي لا يسمى بها غيره جل وعلا، وحينئذ يجب تغيير الاسم احتراما لأسماء الله تبارك وتعالى وإجلالا لها وتعظيما لها. لذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا شريح عن أسماء أولاده، وسأله عن أكبر أولاده، لماذا؟ حتى يستبدل هذه الكنية بكنية خالية من هذا المحذور الشرعي، فجعل صلى الله عليه وسلم أبا شريح بدل أبي الحكم. كل هذا لماذا؟ أولا إجلالا واحتراما لأسماء الله، ثانيا لأن الله جل وعلا هو الحكم، كما قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، أفغير الله أبتغي حكما والله يحكم لا معقب لحكمه إن الحكم إلا لله، وغير ذلك من النصوص. المبحث الثالث عندنا في الحديث دلالة الحديث على ماذا يدل الحديث. نستفيد هذا من الترجمة، فنقول يدل الحديث على احترام أسماء الله جل وعلا وعلى تغيير الاسم لأجل ذلك، إذا كان الاسم مختصا بالله تبارك وتعالى أو لوحظ فيه معنى الصفة، هذه هي دلالة الحديث. وقت الأذان يا أبو عبد الله 5 دقائق نخلص إن شاء الله. طيب، المبحث الرابع الشاهد من الحديث للباب، ما هو الموضع، ما هو اللفظ الشاهد من الحديث للباب؟ الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وكذلك الشاهد جملة تغيير الكنية من أبي الحكم إلى أبي شريح، هذا هو الشاهد. وجه الاستشهاد بينه الشارح رحمه الله، يعني لماذا غير النبي عليه الصلاة والسلام، ما وجه الدلالة من الحديث على الباب الذي هو احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: لأمرين، وجه الدلالة أو الاستشهاد لأمرين: الأول أن الله هو الحكم، الثاني أن هذا الاسم وهو الحكم جعل كنية لهذا الرجل ولوحظ فيه المعنى والصفة وهي الحكم، فصار بذلك مطابقا لاسم الله. عندما تقول إن الله هو الحكم كأنك تقول إنه هو الله. قال: وليس لمجرد العلمية المحضة، ليس مجرد اسم لا يحمل معنى، بل للعلمية المتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركا لله تعالى في ذلك. إذا نقول العلة الثانية أو السبب الثاني أن هذا الاسم يحمل المشاركة لله تبارك وتعالى في المعنى، ولهذا كناه النبي عليه الصلاة والسلام بما ينبغي أن يكنى به. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، قال: وإنما كره ذلك، أي النبي عليه الصلاة والسلام، لئلا يشارك الله تعالى في صفته. فكلام ابن الأثير مؤيد لكلام الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. المسألة الأخيرة: مناسبة الحديث للباب. لماذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذا الباب؟ قال أهل العلم: أورده لما فيه من المنع عن التسمي باسم من أسماء الله جل وعلا التي لا يصح لمخلوق أن يتسمى بها، وإنما هي خاصة به جل وعلا، أو يقال بمعنى آخر أو بلفظ آخر: لما كان الحكم من أسماء الله جل وعلا، لما كان اسم الحكم من أسماء الله جل وعلا، نهى صلى الله عليه وسلم عن التسمية به أو التكني به احتراما لأسماء الله جل وتعظيما لها وإجلالا لها. هذه هي مباحث الحديث على وجه الإجازة. ندخل الآن في قراءة المسائل ونختم الباب إن شاء الله.
فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. قوله ولو لم يقصد معناه، هذا في النفس منه شيء، لأنه إذا لم يقصد معناه فهو جائز إلا إذا سمي بما لا يصح إلا لله، مثل الله، الرحمن، رب العالمين، وما أشبهه، فهذه لا تطلق إلا على الله مهما كان. وأما ما لا يختص بالله فإنه يسمى به غير الله إذا لم يلاحظ معنى الصفة، بل كان المقصود مجرد العلمية فقط، لأنه لا يكون مطابقا لاسم الله. ولذلك كان في الصحابة من اسمه الحكم ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقصد إلا العلمية. وفي الصحابة من اسمه حكيم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يحترم من أسماء الله تعالى ما يختص به أو ما يقصد به ملاحظة الصفة.
هذا حقيقة فيه إشكال. هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى، طبعا أنا أطرح هذا من باب المدارسة لأنه مشكل علي، الشيخ يقول هنا: من الصحابة من اسمه الحكم ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب في عدم التغيير أنه لم يلاحظ فيه معنى الصفة، والسبب التغيير في تغيير كنية أبي شريح أنه لوحظت إيش؟ الصفة. أقول يشكل على هذا أيضا نصوص كقول الله جل وعلا: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فهذا مشكل في إطلاق اسم الحكم على غير الله مع ملاحظة الصفة، لأنه لو لم يكن متصفا بحسن الحكم ما صح أن يطلق عليه حكما. وأيضا ما الضابط إذن؟ إذا كان هنا نقول حكم، هنا نقول لا تتسمى، وهنا سمي، ما الذي يفرق أو يجعل الفاصل بين الجواز وعدم الجواز. كيف؟ لا ليس ضابط التعريف، مش ضابط في الأسماء الحسنى. وارد أن يكون صفة وصف، وارد أن يكون غير وصف. ملازمة المعنى لهالشخص قد يرد، لذلك هو مشكل. عموما المسألة مفتوحة للبحث، إذا وجدت وقفتم على شيء فطيب، لأن الآن من الأسماء يعني أسماء عدد كبير من الصحابة اسمه الحكم، وعدد كبير من الصحابة اسمه حكيم، وأل التعريف مثل ما ذكر الشيخ ليست يعني ليست من الأمور الفاصلة في ضبط الأسماء الحسنى أو عدم ضبطها. عموما هذا من باب البحث حفظكم الله، ونعتمد كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لكن أطرح هذا البحث إذا عندكم شيء تفيدوني.
الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، وقد سبق الكلام عليه.
لاحظوا هنا تغيير الاسم لأجل ذلك، يعني لأجل ماذا؟ لأجل الله، لأجل أسماء الله تبارك وتعالى. هذا كما تقدم معنا في الباب السابق، باب التسمي بقاضي القضاة. ماذا قال الشيخ في المسألة الرابعة؟ التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر في التغيير إنما يرجع لأجل الله، لأجل تعظيمه سبحانه وتعالى، لأجل إجلاله تبارك وتعالى، وعلى ألا يدخل في حقوقه ما لا يصح، وألا يتصف المرء بصفة أو يتسمى باسم يكون مشاركا لله جل وعلا فيها. فهذا كله لأجل الله تبارك وتعالى، ولأجل تعظيمه، ولأجل كمال تحقيق التوحيد له تبارك وتعالى.
الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، تؤخذ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أكبرهم؟ قال شريح، قال: فأنت أبو شريح. ولا يؤخذ من الحديث استحباب التكني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير كنيته إلى كنية مباحة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكني ابتداء.
نعم.
ويستفاد من الحديث ما يلي: أولا، أنه ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا بابا محرما أن يبينوا للناس المباح، وقد سبق تقرير ذلك. ثانيا، أن الحكم لله وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإليه الحكم. أما الكوني فلا نزاع فيه، إذ لا يعارض الله أحد إذ لا يعارض الله أحد في أحكامه الكونية. وأما الشرعي فهو محك الفتنة والامتحان والاختبار، فمن شرع للناس شرعا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد، أو أنه مساو لشرع الله، أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه، فإنه كافر، لأنه جعل نفسه ندا لله عز وجل، سواء في العبادات أو المعاملات. والدليل على ذلك قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فدلت الآية على أنه لا أحد أحسن من الله، لا أحد أحسن من حكم الله ولا مساو لحكم الله، لأن أحسن اسم تفضيل، معناه لا يوجد شيء في درجته، ومن زعم ذلك فقد كذب الله عز وجل. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا دليل على أنه لا يجوز العدول عن شرع الله إلى غيره، وأنه كفر. فإن قيل: قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قلنا: قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهذا دليل على كفرهم، لأنه قال يزعمون أنهم آمنوا، وهذا إنكار لإيمانهم. فظاهر الآية أنهم يزعمون بلا صدق ولا حق، فقوله صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم يدل على أن من جعل الحكم لغير الله فقد أشرك.
وتفصيل كل ما تقدم إخواني تقدم معنا في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله إلى آخره، وكذلك في باب قول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، ولها تقدم معنا التفصيل في هذه المسائل. نعم، انتقل المسألة الفائدة الثالثة، تغيير الاسم.
ثالثا، تغيير الاسم إلى ما هو أحسن إذا تضمن أمرا لا ينبغي، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء المباحة، ولا يحتاج ذلك إلى إعادة العقيقة كما يتوهمه بعض العامة.
نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والحفظ لحقوقه تبارك وتعالى والعناية بتوحيده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير. في شيء في الدرس؟ تفضلوا. طيب، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.